أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق من السور المدنية التي تتعرض لأحكام الطلاق وفي ذيلها بعض المواعظ العامة، ومن خصوصيات هذه السورة أنها ابتدأت بالخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي، مع أن الحكم الوارد بعده بعد هذا الخطاب حكم عام، هذا ما ورد في أي مورد من القرآن إلا في هذا المورد، يعني في سائر الموارد إذا يخاطب الرسول إما حكم خاص به مثل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أو حرض المؤمنين على القتال، خطاب خاص بالنبي والحكم خاص بالنبي، أو أصلا ما في حكم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مثلا، أو يؤمر الرسول بإبلاغ حكم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك مثلا كذا. أما يخاطب الرسول ثم يذكر حكما عاما لجميع الأمة، هذا ما ورد إلا في هذا المورد: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الجملة التالية خطاب لعامة الأمة، يعني مو حكم خاص بالنبي، والسبب في ذلك، يعني السبب في أنه يخاطب الرسول مع أن الحكم عام، باعتبار أن الرسول هو إمام الأمة وهو المأمور بإبلاغهم أحكام الله تعالى، فبهذا الاعتبار يخاطب الرسول ثم يذكر الحكم العام. ولعله في هذا المورد اللي ذكر الحكم بهذه الطريقة للاهتمام بهذا الحكم، يعني هذا الحكم حكم مهم، ولذلك الله تعالى في ذيل كثير من الآيات، مجموع من هذه الآيات، يأمر بتقوى الله والاهتمام بهذه الأحكام، لعله بسبب أن المجتمع عادة ما يهتم بهذه الأمور، يعني يتهاون في هذه الحقوق الزوجية. إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم طلاق النساء، مو إذا طلقتم، لأن ما له معنى بعد الطلاق يقول كيف تطلق، والحكم الآية تريد أن تبين كيفية الطلاق وموضع الطلاق أو وقت الطلاق، فلا يمكن أن يكون بعد الطلاق. إذا طلقتم يعني إذا أردتم الطلاق، والطلاق مأخوذ من أطلق الشيء، يعني سرح سبيله، خلى سبيله. فالعرف العربي طبعاً يعتبر الزواج نوعاً من الحبالة، كأنه مصيدة، يعني الرجل جعل المرأة في البيت واحتفظ بها ومنعها من الخروج بهالطريقة، ولذلك الطلاق يعني تسريحها وتخلية سبيلها. وإن كان بعضهم يفسر الطلاق بأنه معنى حل عقدة، يعني هناك عقد وارتباط، فالطلاق معنى حل هذه العقدة، ولكن الظاهر أنه ليس هذا المعنى هو المقصود في الطلاق. إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام هنا بمعنى عند، يعني عند عدتهن، مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس، عند زوال الشمس. هذه الجملة بهذا الاختصار يفيد شرطين من شروط الطلاق. طلقوهن لعدتهن، شو يعني طلاق لعدتهن؟ يعني يجب أن يكون الطلاق في وقت العدة، يعني في وقت تبدأ بعده العدة مباشرة. معناها أنه لا يجوز أن يكون الطلاق حال الحيض، لأن المرأة لا تبدأ العدة حال الحيض. العدة معناها المدة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج بها فيها بعد الطلاق أو بعد الوفاة أو بعد الفسخ أو بعد وطء الشبهة أو منها القبيل، موارد العدة. فلما يقول عدة المرأة يعني المدة اللي ما تقدر تتزوج في هذه المدة، وإذا قال الطلاق يجب أن يكون عند العدة يعني في وقت يبدأ بعده، بعد هذا الطلاق يبدأ وقت العدة مباشرة، فلا يمكن أن يكون في حال الحيض، لأن المرأة في حال الحيض لا تعتد. ما معنى العدة؟ العدة ثلاثة أطهار، تجد ثلاثة أطهار ثم تتمكن من الزواج، فيجب أن تكون في حال طهر، هذا الشرط الأول. والشرط الآخر أن يكون هذا الطهر طهر لم يعاشرها فيه، لأن إذا صارت معاشرة فهناك احتمال تكون النطفة. العدة ليش؟ العدة حكمة العدة هو الإبقاء على حفظ الأنساب، فإذا كان النطفة متكونة وهي تروح تتزوج بعدين ما يعلم أن هذا الولد منسوب لأي من الأبوين، فالله تعالى جعل هذه العدة للاحتفاظ بالنسب، وجعلها ثلاثة أقراء. يمكن هذا أصلا كان من القديم، مو معلوم أن هذا من تشريعات الإسلام، ظاهرا أن هذا شيء قديم، يعني ممكن من سنن إبراهيم عليه السلام، يمكن يكون من هذا القبيل. جعلها ثلاثة أقراء للتأكد من عدم وجود، لأن بعض الوقات يشتبه الأمر على المرأة، ترى دما تعتبره حيضا بينما هو مو حيض مثلا، للتأكد من الأمر. ولا يعبأ بالعلم بعدم وجود حمل، وبعض الأوقات يقولون ندري أنه ماكو حمل. الآن خب بعد بالأجهزة بكل سهولة يمكن العلم بعدم وجود الحمل، ولكن التشريع والقانون ما ينظر إلى هذه الأمور. دائما في كل الأمور المشرع يلاحظ الجهة الغالبة، حيث أن الغالب في هذه الأمور هو الخطأ والاشتباه، وهذا أمر مهم، يعني مو شيء بسيط، حفظ الأنساب جدا مهم في الإسلام، ولذلك يحكم بوجوب مراعاة العدة ثلاثة أقراء. فإذن طلقوهن لعدتهن، يعني يجب أن يكون الطلاق في وقت طهر، وطهر لم يعاشرها فيه، لأن إذا صارت المعاشرة فاحتمال تكون النطفة موجود، فلا تبدأ العدة، لا يمكن أن تبدأ العدة، يجب أن تصبر إلى أن ترى الدم وبعد ذلك تبدأ العدة. فإذا لا يجوز الطلاق إلا في طهر لم يعاشرها فيه. وهذا المعنى مذكور في روايات الفريقين، روايات السنة والشيعة، وفي صحاحهم هذا المعنى مذكور، ومذكور في كتبهم أيضا أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، وجاء عمر إلى الرسول وأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وآله، وتغيظ الرسول حينما سمع، وأمره بأن يرجعها ويمسكها إلى أن تطهر ثم يطلقها، إلى أن تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء أو يمسكها. وهذا هو طلاق السنة، الطلاق للسنة. أصل المسألة واضحة، يعني القرآن صريح والروايات كثيرة عند السنة والشيعة، مع ذلك تشوفون بأن هناك مشكلة بين السنة والشيعة في هذا الموضوع. هم يجيزون الطلاق في كل حال، يقولون هذا طلاق بدعي، بدعة مو سنة. طلاق السنة هو هذا، أن تكون المرأة في حال طهر، وطهر غير مواقعة. وهم ما يدرون ويذكرون في كتبهم أن الحكمة في جعل هذا الحكم هو الإبقاء على الأسرة، يعني لا يطلق بسرعة، مو في كل حال الرجل يمكنه أن يطلق، يصبر. إذا صار بينهم كلام وأنت تشوفون مجرد شيء بسيط حول أمور عادية وتافهة في البيت، يحدث شجار ونزاع وحديث عن القديم، فالرجل يطلق أو المرأة تطالب بالطلاق، فهو يطلقها بدون شهود وبدون أي شيء. وهب عادة هم بيصير في حال طهر معاشرة أو في حال حيض يصير فيطلقها، ويقولون بأن هذا الطلاق صحيح وإن كان بدعي، بدعة، هذا يقولون هذا بدعة ولكن طلاق صحيح. بعضهم أو ربما أكثرهم يقولون بأنه يجبر الزوج على الإرجاع إذا كان في حال الحيض، يجبر، مو أنه طلاق باطل، طلاق صحيح. الإمام أو القاضي أو المحكمة يجبرونه على أن يراجع زوجته. وأما إذا كان في طهر مواقعة لا يجبر، وإن كان طلاقا بدعيا. وأما روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام فتصر على أن هذا الطلاق باطل، وأن كل شيء مخالف للسنة يرجع إلى السنة ويعمل بالسنة. وهذا كتاب مو سنة، يعني مو مجرد أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قرآن صريح القرآن. على كل حال، مع أن الحكم واضح، مع ذلك تجدون هذا الاختلاف. أخيرا أجد بعض الكلام من بعض علمائهم أنه يعني يشككون في صحة هذا الأمر. فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة. الإحصاء بمعنى عد الشيء بدقة، مثل ما احنا نقول إحصاء، يعني يعدون الأشخاص أو الأشياء بدقة. لماذا أحصوا العدة؟ هناك في التفاسير يذكرون بأنه السبب في التشديد على هذا الأمر أن الرجال كانوا في ذلك العهد، بعض الرجال كانوا يطلقون المرأة ثم يجبرونها على البقاء في بيت الزوجية أكثر من العدة المطلوبة، يعني 3 قروء، إضراراً بها، ما يخلونها تطلع، للإضرار بها حتى لا تتزوج. إلى الآن موجود بعض الرجال مثلا يقول بأنه أنا أحب أنت تبقين في البيت عند الأطفال، هو يخرج من البيت، يطلقها ويخرج من البيت، ولكن ما أسمح لك تتزوجين، إذا تزوجتي ما أنفق عليك، يعني ما أعطي نفقة الأولاد لهالحد. هناك ناس من هالقبيل أو أمور أخرى، الحين أنا ما أتذكر لأن أنا عندي مشاكل في هالأمور في هالقضايا يعني. فأجد بعض الناس يريد الإضرار بالمرأة بعد الطلاق حتى لا تتزوج، حسد، حقد، ما أدري شنو هذا، شو اسمه ما أدري. على كل حال ذاك الزمان كان كثير منهم أو بعضهم هكذا يطلق المرأة ويحبسها في البيت، لا هي زوجة ولا حرة تقدر تتزوج. فالله تعالى يقول أحصوا العدة، هكذا يقول المفسرون، أحصوا العدة يعني راعوا العدة بدقة، فإذا انتهت العدة اتركوها سرحوا سبيلها. ولكن الظاهر أن هذا مو هذا هو المقصود، وإن كان هذا الشيء صحيح أن هذا ظلم، ولكن الغالب أن الناس يتسامحون في العدة رجالا ونساء، يعني بعد مدة تقول خلاص بعد أنا متأكدة مثلا ما في حامل. وشنو حكمة العدة؟ الحكمة في العدة هو حفظ الأنساب، فإذا هي مطمئنة بأي سبب أنها ليست حامل خب تتزوج، هكذا يقولون. فالله تعالى يقول لا، هذا لا يجوز فيه التسامح، أحصوا العدة يعني يجب أن تبقى ما تتزوج إلى أن تنهي عدتها 3 قروء. أحصوا العدة يعني يجب مراعاة القروء 3 بدقة، من جهة أن العرف كثيرا ما تتسامح في كثير من الأمور يعني. فيعني إذا شيء قريب من هذا الشيء خلاص، إحنا نسمع حتى من الأطباء مثلا يقول لك 10 أو 5 مو شيء قريب منه أكيد هالعدد، والناس عادة يتسامحون في هالأمور. أفرض مثلا هذا الحبوب اللي شو يسمونه أنتبيوتيك مثلا، فبعضهم يقول مثلا الساعة فلانية قريب منه، ساعة قبل ساعة بعد، ما يهتمون، بينما الطبيب يقول له لازم بدقة في نفس الوقت. فالعرف في كثير من الأمور يتسامح، وهناك أمور ما يجوز فيها التسامح، لازم الدقة. والله تعالى هنا يؤكد على أنه العدة يجب إحصاؤها بدقة، ما يجوز فيها التسامح. طبعا الحكمة مو دائما الحكم يتبع الحكمة، وليس الأمر بهالسهولة اللي يتصورون. مثلا خب هي تعلم بأنها مو حامل، إذا مجرد عدم الحمل خب يمكن تكفي حيضة أو حيضتين، مثل ما في عدة المتعة حيضتان، وبعضهم حتى يكتفي بحيضة. خب يصير، وليش الله تعالى يقول 3 قروء؟ فالحكم مو مجرد تأكد من عدم الحمل، هناك حكمة أخرى وحكم أخرى. من الحكم الواضحة في هذا الأمر هو الإبقاء على إمكانية الرجوع، يعني إذا هي تعتبر نفسها خارجة عن العدة تروح تتزوج، بعد الرجل بعد ما يقدر يراجعها. الله تعالى يقول 3 قروء لعل الرجل في هذه المدة يراجعها، لعله يندم. الله تعالى يبغض الطلاق ويبغض الفراق ويبغض البغض، الله تعالى يحب الحب والود والوئام، يبغض الطلاق. ولذلك يقول أول شيء لا تطلقون إلا في هذا الوقت الخاص، ثم يجب إبقاء المرأة في البيت في الجملة التالية نقرأ، ويجب أن تبقى زوجة له، بكل معنى الكلمة، يجب أن تتزين له وتبقى في البيت كأنها زوجة لمدة 3 عادة يعني يراجعها. ولكن احنا نشوف بأن المجتمع ما يراعون هذا الحكم، إذا طلقها يطلعها من البيت، بل ربما هي تخرج أو يخرجها قبل الطلاق بمدة إلى أن تنتهي المحكمة وإلى آخر إجراءات الطلاق. لا، الله ما يقبل هذا الشيء، لازم هي تكون في البيت حتى بعد الطلاق لثلاثة قروء، ربما يندمون، ربما يراجعون. الله تعالى ما يحب المفارقة والطلاق. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. كثير من المفسرين أو ربما أكثرهم يقولون بأن هذه الجملة ترتبط بالجملة السابقة، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وقلنا بأنهم يفسرون أحصوا العدة بمعنى عدم تطويل العدة، مو مثل ما احنا قلنا، احنا نقول أحصوا العدة يعني التأكد من الانتهاء وعدم التسامح في العدة. هم يقولون لا تطولون المدة إضرارا بالزوجة، إضرارا بالمرأة، واتقوا الله ربكم في هذا الأمر، في أنه يجبرون المرأة على البقاء في البيت وعدم الزواج. خب هذا يصير، مو أنه ما يصير، لكن مو غالب، يعني شيء نادر أنه يعمل الرجل هذا الشيء، الغالب هو العكس. لأن ليش يصير طلاق؟ السبب في الطلاق هو المنافرة طبعا، يصير شجار ونزاع فيطلقها. فالله تعالى يريد الإبقاء على الزوجية، لا تخرجوهن من بيوتهن. فنحن نعتقد بأن هذه الجملة ترتبط بالجملة الثانية، واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن. ودليل آخر هو عدم وجود الواو، يعني بين أحصوا العدة وبين هذه الجملة واو، وأحصوا العدة واتقوا الله، الجملة التالية ما فيها واو، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن. فواضح أن هذه الجملة مقدمة للحكم بعدم إخراجهن من البيوت. ثم يؤكد على أنه اتقوا الله ربكم، يعني لأنه ربكم، للإشارة إلى أن هذا الحكم، هذه الأحكام وهذا الحكم من جهة الربوبية، الله تعالى يريد أن يربيكم تربية صالحة، والله رب الجميع، رب الرجال والنساء ورب الأولاد ورب الأسرة، فيريد أن يربي الجميع تربية صالحة، ولذلك يمنع إخراج المرأة بعد الطلاق. ثم يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أن البيت عادة مو للمرأة، البيت بيت الرجل، الله تعالى ينسبه البيت إلى المرأة، كما نقول ربة البيت، ما نقول المرأة ربة البيت، باعتبار أنها يعني هي دائما في البيت، خصوصا في المجتمعات السابقة القديمة مو الآن. الرجل لا، غالبا أو كثيرا ما يكون خارج البيت، أما المرأة دائما في البيت، فهي ربة البيت. والزوجة بعد الطلاق زوجة، الطلاق الرجعي، زوجة إلى أن تنتهي العدة، لها كل حقوق الزوجية حتى الإرث، يعني إذا مات أحدهما يتوارثون، تبقى زوجته. المطلقة رجعية في الفقه يقولون زوجة، كل أحكام الزوجة لها، فمنها النفقة، يجب الإنفاق عليها، وأهم شيء في النفقة هو المسكن، فلا يجوز إخراجها. الحين يمكن الآن المرأة غالبا ما تحتاج إلى سكن، عندها سكن، بيت أبوها أو بيت أخوها، يعني أفرض على الأقل في بلدنا يعني، ولكن في ذلك الزمان وفي كثير من المجتمعات المرأة ما عندها مكان، خب يطلقها ويطلعها برا فورا، وين تروح؟ وهذا شيء خطير أصلا، مضافا إلى أنه ظلم على المرأة أمر خطير، فيها مفاسد كثيرة، فالله تعالى يمنع من ذلك. لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني إلى انتهاء العدة، ولا يخرجن. المرأة كثيرا ما أو بعضا في بعض النساء، احنا نشوف أن أصلا هي خارجة من البيت قبل الطلاق في غالب الموارد، أو إذا طلقت بعد ما تبقى في البيت، يعني تزعل فتخرج من البيت إلى بيت أهلها، أو تخرج تتزوج، أو أي شيء آخر. فالله تعالى يقول لا، لا هي يجوز لها الخروج، ولا الرجل يجوز له إخراجها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بعضهم يقرأ هذه الكلمة مبينة، يعني بفاحشة واضحة، ولكن حتى المبينة بمعنى الواضحة، فاحشة مبينة يعني فاحشة واضحة، هذا من باب المبالغة، كأن هذا الفعل بنفسه يبين أنه فاحشة، كأنه هو يبين، الفعل بنفسه يبين يوضح أنه فاحشة، فيقول فاحشة مبينة. الفاحشة من الفحش، والفحش معنى التجاوز عن الحد، يقال هذا غبن فاحش، يعني مثلا قيمة البضاعة دينار أنت بعتها 10 دنانير، غبن فاحش تجاوز الحد. الفحش من الكلام البذيء اللي يتجاوز حد الأدب، فالفحش معناه هو التجاوز عن الحد، ويطلق هذا اللفظ على كل فعل أو قول قبيح، سواء فعلا أو قولا، إذا قبيح يقال هذا فاحش. هذا ما يختص بالزنا، لأن بعضهم يقول بأن المراد بهذه الجملة الزنا، معناه أنه إذا المرأة في أيام العدة ارتكبت الزنا تخرج من البيت لإجراء الحد. لا، مو هذا، مو خاص بهذا الأمر، صحيح يشمل هذا الأمر، ولكن كما ورد في رواياتنا الحكم يشمل، وظاهرا موجود في كتب القوم أيضا، الحكم يشمل ما إذا كانت بذيئة اللسان، سيئة الخلق، تؤذي الزوج وتؤذي أهله، مثلا في بيت، وفي بيت الزوج، وممكن في البيت أهل الزوج موجودين، عادة في المجتمعات القديمة يعني مجموعة من العوائل في البيت، فإذا كانت سليطة وبذيئة اللسان تؤذي أيضا يجوز إخراجها، يعني لا يمكن أن يتحمل. إذن هذا الاستثناء استثناء من الإخراج، واستثناء من الخروج أيضا، يعني هي يجوز لها الخروج بعد أن يخرجها الزوج بسبب بذاءة لسانه، وإن كان هي ارتكبت هي السبب، ولكن يجوز لها أن تخرج، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. والحمد لله رب العالمين.